بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يعود بنا اللقاء والعود أحمد، ومع البداية مع كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله في دروس متعلقة بالفقه المقارن، وقد يسر الله فأتممنا باب كتاب الطهارة، واليوم نشرع في كتاب الصلاة. الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب، والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، أعني أربع جمل. الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال، والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال وهي الأركان، والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. الجملة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه. أما بعد، فنبدأ اليوم بعون الله وتوفيقه في كتاب الصلاة، وهو كما سمعتم كتاب أول أركان الإسلام بمعنى التي يتحدث عنها الفقهاء، فهي الركن الثاني باعتبار الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لكنها هي الأصل في كتب الفقه أنها تدرس أولا، وإنما يقدم لها ببعض الشروط، فبعضهم بعض العلماء قدم بالمواقيت كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وأكثر العلماء يقدمون بكتاب الطهارة باعتباره شرطا، أي الطهارة، فالشرط متقدم على المشروط، فقدموا بكتاب الطهارة، وقد تقدم هذا الكتاب، والآن عندنا كتاب الصلاة. وقبل ذلك نعرج على معنى الصلاة في اللغة وفي الاصطلاح. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، هذا أصلها في اللغة، كما قال تقول بنتي: وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، أي بمثل ما دعوت. فالأصل في الصلاة هو الدعاء في لغة العرب. ثم المعاني اللغوية في قد يزاد فيها وقد ينقص منها. معناها الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم أي ادعو لهم، هذا معناها في اللغة. لكن في الاصطلاح قد يزيد الشرع عليها والاصطلاح، فأصبحت الصلاة ذكر الدعاء لأنه مقصود منها وهي لذكر الله ولدعائه سبحانه. أما في الاصطلاح فهي عبادة لله ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال بعض العلماء إن حين نعرف العبادة ينبغي أن ننص على أنها عبادة لله، وإلا الكثير لا يذكر لفظ العبادة، وإنما الأولى أن يقال هي عبادة لله. الصلاة عبادة لله كسائر العبادات من الصيام والزكاة إلى آخره، ذات أقوال وأفعال أو ذات أركان مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا يخرجها عن غيرها. والصلاة واضحة لا تحتاج إلى هذا التعريف، ولذا نركز كثيرا على هذا المعنى، أن تعريف الواضحات لا يزيدها إلا غموضا. فأنت حين تعرف الصلاة، والصلاة من يجهل الصلاة، لكن هذا شيء مضى عليه العلماء أنهم يعرفون الباب الذي يريدون أن يتحدثوا عنه، وإلا فهي واضحة وبينة. والصلاة لها حكم ومقاصد عظيمة، ولذا ينبغي التعريج على هذه المقاصد والحكم، إذ أمر الله عز وجل لا يخلو من مصلحة وحكمة. كل أمر لله عز وجل فيه مصلحة، نقطع أن فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة قد تكون ظاهرة وواضحة يعلمها الجميع، وقد لا يعلمها إلا قليل من الناس، لكن نقطع أنه لا بد من حكمة ولا بد من مصلحة. والله عز وجل لم يأمرنا عبثا، لكن أيضا أمر آخر أنه إذا جاءنا أمر الله عز وجل فعلينا أن نمتثل هذا الأمر، علمنا مصلحته أم لم نعلمها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يجب عليك أن تمتثل لأنك عبد مأمور، وليس للعبد أن يقول لسيده لما أمرتني بكذا، بل تمتثل، وعليك أن تطأطئ رأسك امتثالا لأمر الله عز وجل. علمت حكمته أم لم تعلم حكمته؟ لكنه لا يخلو من حكمة قطعا، فالله عز وجل رحيم، ومن رحمته بنا أنه لا يأمرنا إلا بما فيه خير لنا في العاجل وفي الآجل. وإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا فيها عددا من الحكم التي أمر الله عز وجل بها، فمن أعظم هذه الأمور المنصوصة التي ذكرها الله عز وجل أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا أمر عظيم، فهي حاجز بينك وبين الفواحش والمنكرات. إذا حافظت على الصلاة كانت الصلاة مانعا لك من الفواحش ومن المنكرات. وحين نتكلم عن هذا يقول البعض: كثير من الناس يصلي ولكن لا تنهاه صلاته عن فحشاء ولا منكر. وروي مثل هذا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا قال إن صلاته ستنهى، فما لبث إلا فترة حتى تاب من كل ما يفعل ذلك الرجل. والأصل في هذا أن الذي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الخاشعة، الصلاة الخاشعة التي يحسن الإنسان وضوءها، يحسن شروطها، ويحسن أركانها وواجباتها، ويؤديها بخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة الخاشعة هذه التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. لا صلاة من يصليها ينقر الصلاة نقرا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا لا تنهاه صلاته لا عن فحشاء ولا عن منكر. إذن هذا هو الأمر الأول الذي من أجله شرعت. ولذا قال أبو العالية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إن الصلاة فيها ثلاث خصال، إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذا من هذه الخلال فليست بصلاة. كل صلاة ليست فيها هذه الخصال الثلاث فليست بصلاة. ما هي؟ قال الإخلاص، أن يؤديها لله عز وجل، الإخلاص والخشية وذكر الله. الإخلاص أن لا يصليها إلا لله عز وجل، والأمر الثاني الخشية والخشوع في الصلاة، وهذا هو الذي وذكر الله عز وجل. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وذكر الله أكبر. ذكر الله قالوا في الصلاة، ذكر الله أكبر من ذلك كله. إذن هذا هو الأمر الأول الذي نريد أن نتكلم عنه. الأمر الثاني، الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. الصلاة تعين على ذلك، قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة إذن من أعظم العون على الثبات في الأمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر مهم هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه روي عن الأنبياء جميعا أنهم كانوا إذا حزبهم أمر يهرعون إلى الصلاة. وهذا لا شك فيه أنهم يجدون في الصلاة راحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني أقم الصلاة حتى ندخل في صلاتنا فنجد الراحة والطمأنينة واللذة حين نناجي رب العالمين. الصلاة موقف يتمناه كل أحد، يتمنى كل أحد أن يقف بين يدي الله يخاطبه ويناجيه. فالمصلي إذا صلى يناجي ربه تبارك وتعالى. أرأيت لو قيل لك أنك ستقابل ملكا أو رئيسا أو مسؤولا وتتحدث معه عما تريد، كم يكون سرورك؟ كم تكون فرحتك؟ فكيف برب العالمين؟ أنت تناجيه في اليوم 5 مرات على الأقل، فإذا ازددت من التطوع زادت مناجاتك لله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني راحتي وطمأنينتي. هذا قال ابن القيم رحمه الله، هذا فوق المحبة، فوق المحبة. وجعلت قرة عيني في الصلاة جعلت راحته وطمأنينته في الصلاة. إذا صلى وجد الراحة والطمأنينة. كم يفرح المؤمن أن الله عز وجل جعل له هذا اللقاء اليومي الذي يناجي فيه ربه. المؤمن كغيره من الناس يتعب في هذه الدنيا، وتواجهه في هذه الدنيا مشاكل، وربما تواجهه مصائب. فإذا دخل في الصلاة كان ذلك تنفيسا عما في نفسه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا وجدت نفسك في ضيق وحرج فالجأ إلى الصلاة، ينشرح صدرك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكرت الله عز وجل، وكيف لا يجد المؤمن في الصلاة لذته وراحته وطمأنينته وهو يخضع لله عز وجل؟ الصلاة فيها أعظم مظاهر العبودية وأعظم مظاهر التذلل والخضوع لله عز وجل. أنت تقوم في صلاتك في الليل الأليل، ليس لا يراك أحد إلا الله عز وجل، فتركع وتخضع. هذا الركوع خضوع لا يكون إلا لله، هذا السجود لا يكون إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة وسجدوا له نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. فنهاهم، لا يجوز إلا لله. أعلى ما عندك هذا الوجه وهذه الجبهة، تضعها في الأرض خضوعا وتذللا لله رب العالمين. وحتى وأنت في صلاتك هذه الهيئة هي هيئة المسكنة والتذلل لله رب العالمين، وأنت تركع هذا فيه تذلل وخضوع، وهذا التذلل والخضوع فيه رفعتك. ظاهره أنه تذلل، وخضوع، لكن الله عز وجل يرفعك بذلك عنده. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب الهيئات لله عز وجل أن تكون ساجدا، أقرب الهيئات لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر أنت الآن في الظاهر أن هذا غاية التذلل والخضوع لله عز وجل، وفي الحقيقة أنت في أعلى المنازل، أنت قريب من رب العالمين. إذن الصلاة أيها الأحبة فيها هذه الحكمة العظيمة، التذلل والخضوع. وما أحسن العبد حين يكون متذللا خاضعا لرب العالمين، ومن خضع لله عز وجل أغناه الله عن الناس وزاده رفعة ومكانة. إذن العبد لا يستأنف من أن يسجد لله رب العالمين. يقول أيضا من الأمور العظيمة في الصلاة أنها سبب للرزق. الصلاة سبب للرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هي سبب من أسباب خير الدنيا والآخرة. إذا صليت لله عز وجل قربك الله عز وجل، وإذا قربك الله عز وجل أغناك عن غيره سبحانه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الله العظيم. هذه الصلاة تفتح لك باب خير وباب رزق وباب فلاح وباب نجاح. إذن هذه من الحكم العظيمة التي اشتملت عليها الصلاة. قلنا إن الصلاة قرة العيون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول: فقره ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة، التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل، فأي فقر يخشى معه، وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه. لغاية الأمور. وله كلام طويل في الصلاة وبديع رحمه الله تعالى. أيضا من الأشياء الفوائد والحكم الفضائل العظيمة التي رتبها الله على الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5. أرأيت لو أن نهرا يمر بجنب بابك تغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنك من وسخك شيء؟ فذلك مثل الصلوات، صليت المغرب محت ما كان قبلها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا صليت محت ما كان قبل المغرب، فإذا صليت العشاء محى ما كان قبلها، وهكذا أنت في تجديد وفي تجدد مع طاعة الله عز وجل، وفي تطهر وتكامل مع طاعة الله عز وجل. ويقول في الحديث الآخر عن ابن مسعود قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فأخبر النبي فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي الليل طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا؟ هذا لي، يعني خاص بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يكفر الله بها الخطايا. وهذا واضح أن الكبائر تحتاج إلى توبة، لكن صغائر الذنوب هذه ترفعها الصلاة، والنصوص في هذا واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فهذه ما يدلك على أهمية الصلاة. والمؤمن هذه الأحاديث وهذه المعاني تزيده تعلقا بصلاته، وأن لا يفرط في شيء منها، وأن يحرص على أن يصلي الصلاة الخاشعة الكاملة. فالصلاة لها أركان، لها شروط ولها أركان، ولها واجبات ولها مستحبات، ولها أيضا مبطلات، وفيها مكروهات قد يأتي بها الإنسان. فمن حافظ على صلاته أتى بشروطها وبأركانها وبواجباتها وبمستحباتها وتجنب المبطلات والمكروهات وكان قد أخلص في العبادة، كانت هذه الصلاة صحيحة. ونحن ذكرنا أكثر من مرة أن أي عبادة تحتاج إلى أمرين: الإخلاص والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، أعد القراءة.
الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب، والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في 4 أجناس:
إلى فرض وإلى ندب، منها صلاة مفروضة وهي الصلوات 5 التي سأل عنها الأعرابي، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالصلوات 5، ويأتي معنا الخلاف في الوتر. وبعض الصلوات الأخرى التي وجوبها على الكفاية. ومندوبات الصلوات خمس محددة في طرفي النهار وفي وسطه، صلاة الفجر وصلاة المغرب هذه في طرفي الليل والنهار، وتأتي صلاة الظهر وصلاة العصر في وسط النهار، وصلاة العشاء في وسط الليل. هذه الصلوات الخمس، فمنها فهذه الصلوات واجبة، وهناك التطوعات لا حد لها، وهي أقسام كما يأتي معنا. صلاة تعتبر رواتب، إما قبل الصلاة أو بعد، هذه سنن رواتب ومؤكدة، وتطوعات ونفل مطلق، هذه الصلاة في الليل أو في النهار في غير أوقات النهي، يقوم الإنسان يصلي ركعتين أو أكثر فهذه صلاة. والصلاة خير موضوع يقبل عليه الإنسان ويقبل على ربه، ولهذا يقول صلاة فرض وصلاة تطوع. نعم.
والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، أعني أربع جمل. الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى سلك طريقة، وهذه ذكرناها أكثر من مرة، أنه يفصل الباب أو الكتاب قبل أن يبدأ فيه، يقول يتحدث عن الجملة الفلانية والجملة الفلانية، وهذه منهجية، وهي منهجية من منهجية البحث العلمي، أن تبدأ أن تضع العناوين الرئيسة في البداية، ويسمى خطة البحث. فالمؤلف يتكلم عما يجب الواجب، ويتحدث تحت هذا الواجب عن الصلوات الخمس، ثم يتحدث عن الوتر وهل هو واجب أو ليس بواجب، هذا ما يتعلق بالجملة الأولى. نعم.
والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال.
أي هذه الشروط، تتحدث عن الشروط، لأن الشيء لا يصح بدون شرطه، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. فيتحدث لك عن شروط الصحة أو شروط الوجوب أو شروط الكمال، وهنا يتحدث عن قضايا تشترط في الصلاة. نعم.
الجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال وهي الأركان.
ما تشتمل عليه الصلاة من أقوال وأفعال، يقول هذه أركان، مثلا تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والمؤلف عموما لا يذكر كل الأركان، لكنه ينص على ما فيه خلاف في الصلاة، ما فيه خلاف من هذه الأركان فهو الذي يبحثه المؤلف، كما ذكر هذا في منهجه، فهو لا يذكر كل مسألة فرعية، إنما يذكر أصول المسائل وما ينبني عليها. نعم.
والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات.
نعم، إما الخلل، وهذا يحصل في القضاء، إما قضاء الصلاة من حيث الجملة، شخص فاتته الصلاة فيقضيها، ومتى يقضي هذه الصلاة وكيفية القضاء، وإما ما يتركه الإنسان من الصلاة، وما يتركه إما أن يكون ركنا أو يكون واجبا، وما يحصل من خلل في الصلاة، هل الذي تركه ركن أو واجب أو سنة من السنن. نعم، وكل واحد لها حكم.
الجملة الأولى، وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. المسألة الأولى في بيان وجوبها، والثانية
وجوب الصلاة لا خلاف فيه وأنها ركن من أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هو الركن الثاني. وكذلك في حيث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك في الآيات القرآنية قد أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. وأثنى الله عز وجل على القائمين بالصلاة كما سمعتم والخاشعين فيها، وكل ذلك بمجموعه يدل على أهميتها وعلى أنها واجبة. وفوق هذا كلها الإجماع، إجماع العلماء على ذلك، فلا خلاف بينهم في وجوب الصلوات الخمس، هذا أمر متفق عليه ولا خلاف فيه. نعم.
الثانية في بيان عدد الواجبات منها.
نعم.
الثالثة في بيان على من تجب،
في عدد الواجبات من هذه الصلوات، وهذا يأتي معنا في أحكام الصلوات، في أحكام الوتر، في غيرها، وعلى من تجب الصلاة. والصلاة تجب من أهم الأركان لأنها تجب ولا تسقط على الإنسان ما دام عقله موجودا. الصلاة من أهم الواجبات ومن آكد الأركان لأنها لا تسقط على الإنسان إلا إذا فقد عقله، وإلا فإنها تجب عليه. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى بالإشارة وبالإيماء لا تسقط الصلاة عن أحد، تسقط عن المرأة الحائض والنفساء في وقت الحيض والنفاس، ولكنها لا تسقط عن أحد آخر إلا إذا زال عقله فإنها تسقط حينئذ.
الرابعة، ما الواجب على من تركها متعمدا؟
هذه مسألة سيأتي الحديث عنها، هل يكفر أو لا يكفر؟ بعض العلماء يقول طبعا لا خلاف بين العلماء أن تركها جاحدا أنه يكفر، لكن من تركها كسلا وتهاونا هل يكفر أو لا؟ وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في ذلك.
المسألة الأولى، أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه.
نعم، وشهرة ذلك عرفت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء على فرضية الصلاة، وشهرة ذلك تغني، لا تحتاج تقول أقيم الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه آيات أشهر من نار، من نار على علم، فهي معروفة في وجوب الصلاة، وسيأتي لها مزيد بيان عند الكلام عن تارك الصلاة، ونبين مقتضى هذه الأدلة. أما الوجوب فلا إشكال فيه، وهو محل إجماع، ومن الإجماع الضروري الذي يعلمه الصغير والكبير ويستوي الناس في علمه. نعم.
المسألة الثانية، وأما عدد الواجب منها ففيه قولان.
لا، هذا الآن بدأ في الوتر، ما الوتر؟ نعم، فهذا نتركه إن شاء الله تعالى إلى الغد بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل يقال بأن الخشوع ركن أم واجب، أم أن الطمأنينة علامة عليه؟
الخشوع والطمأنينة، الطمأنينة لها علامة أن يؤدي الإنسان الركن ويطمئن فيه، يعني يؤديه براحة، يركع فيطمئن راكعا، يسجد فيطمئن ساجدا. والخشوع هو السكون في الصلاة، والخشوع خشوع القلب، الخشوع في القلب أكثر منه في الطمأنينة. فقد يكون الخشوع معنى زائد، قد يكون الإنسان مطمئنا في صلاته وليس بخاشع، يعني تراه يركع لكنه يفكر، تراه يركع وقلبه في كل واد. أما الخاشع فهو من جمع همته على الصلاة واطمأن فيها، فهذا فيه زيادة معنى، والله تعالى أعلم.
نعم. الأخ يسأل يقول: من يصلي ويصوم ويتصدق ومع ذلك يغتب الناس، ماذا يقال فيه؟
هذا ما دام أدى الصلاة نحن نحكم بأنه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى قرية وسمع الأذان لم يقاتل أهلها ويحكم لهم بالإسلام، فهذا يحكم بإسلامه. أما كونه يغتاب وغير ذلك هذه معاصي، معاصي ولا تؤثر على صلاته، لكنها لا شك أن المعاصي تنقص الأجر، مثل الإنسان الذي يصوم ويغتاب. هذا لو سألت جميع الفقهاء عن صيامه يقول لك صيامه صحيح، تسأل عنها صلاته صحيحة. وهذا هو الفرق بين الصحة والقبول، الصحة والإجزاء والقبول، وهذه معاني يحتاج الإنسان أن يعرفها. إذا سألت أي فقيه عن حكم صلاة شخص أول ما يسألك عن الشروط، هل أتى بشروطها؟ تقول نعم، هذا الإنسان تطهر واتجه إلى القبلة وصلى في الوقت وستر عورته، أتى بجميع الشروط، هل أتى بجميع الأركان؟ يقول لك نعم. تسأله عن الأركان فيقول أتى بها جميعا، تسأله عن الواجبات فيكون أتى بها. هذه الصلاة صحيحة. أما قبول هذه الصلاة فعلمه عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين. قد يأتي الإنسان بالشروط كاملة ويأتي بالأركان كاملة ويأتي بالواجبات، بل ويأتي بالسنن، لكنه يصلي رياء، هل هذا صلاته مقبولة؟ ليست مقبولة، لكن علم ذلك عند الله ليس لنا نحن. نحن يهمنا أن نسأل عن الواجبات والشروط إلى آخره. إذا قال شخص أنا ما قرأت الفاتحة، نقول صلاتك غير صحيحة. قال أنا ما ركعت، نقول هذه الصلاة الركعة التي لم تركع فيها أو لم تسجد فيها غير صحيحة. لو قال تركت واجب من الواجبات، ما هذا الواجب؟ عليك أن تسجد للسهو. عندنا أمور نحكم بمقتضاها. أما إذا قال لا أنا صليت من أجل فلان وصرح بما في نفسي، نحن لا نطلع على هذا، قال صليت من أجل فلان يراني ويقول أني مصلي، نقول هذه الصلاة غير مقبولة في ظاهر الأمر، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل صالح موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنية هذه أمرها عظيم لا يعلمها إلا الله. الرجل الذي قاتل قالوا هنيئا له، الصحابة أثنوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ثم أخذ مشقص فقتل نفسه. النية علمها عند الله عز وجل، قد يطلع عليها أحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
فيما يتعلق بالرواتب، هناك رواتب الصلوات المفروضة، وهناك ما ثبت في السنة تأكيده كركعتي الفجر والوتر، هل بينهما مزية أم هما في مرتبة واحدة؟
هذا فيه خلاف. بعض العلماء يرى أن الوتر أفضل الرواتب، أفضل الصلوات بعد الفرائض، وبعضهم يقول السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عنه أنه لم يترك الوتر صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، فالوتر يحافظ عليه، وكذلك سنة الفجر. نعم. فلا شك أن ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.